أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر عام 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم التطورات الميدانية للمعارك في الخرطوم والفاشر ومدن أخرى.
تأخرت المسألة لدعم لوجستيات كان منتظرين لها، اللي هي أسلحة يفترض تجي من الخارج، وصلت والناس أصبحت في مرحلة قمة الجاهزية.
آخر التطورات بخصوص الكوليرا في الولاية الشمالية بعد أن شهدت ارتفاع كبير في الحالات خلال اليومين الماضيين.
تسجيل حالات بالإصابة لعدد 8 إصابات مؤكدة بمحلية الدبة، لتصل جملة الحالات إلى أكثر من 705 إصابات.
وكذلك هنتابع الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم النيل الأزرق.
دمازين سكانها بتعيشوا في عزيمات لا حول ولا قوة، عزيمات ما بعد عزيمات، في فقدان في بعض السلع الغذائية.
هذا إلى جانب فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة بالمعارك بين الجيش والدعم السري في الخرطوم والقصف الجوي لمدينة الفاشر، حيث احتدم معارك بين طرفين في الخرطوم، وبث الجنود صورا في وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إنهم دخلوا الخرطوم من أم درمان ومن محاور أخرى، وفي المقابل قالت قوات الدعم السري إنها تصدت لتلك القوى، كما شهدت مدينة الفاشر قصف جوي بواسطة سلاح الطيران الحكومي. للمزيد حول المعارك في الخرطوم ودلالاتها نبقى مع حديث الخبير العسكري دكتور أمين إسماعيل مجذوب لجولة السودان اليوم.
حقيقة هي أصلا المسألة مخطط لها من فترة، يعني هي ليست مربوطة بزيارة البرهان، إنه أصلا تأخرت المسألة لدعم لوجستيات كان منتظرينها، اللي هي أسلحة يفترض تجي من الخارج، وصلت والناس أصبحت في مرحلة هي الآن في قمة الجاهزية. اثنين، الشغل المتزامن، يعني نحن دوما بنقول كده عشان تحقق هدفك تحقق النجاح العمل يكون متزامن في عدة محاور في عدة اتجاهات في توقيت واحد في وقت واحد تشغل العدو. يمكن ده حصل الآن، يعني يعمل الآن في الجزيرة، يعمل في المناطق السنجة وفي النار، يعمل في مناطق الفاشل، عمل في النيل الأبيض، عمل في محور الجزيرة الغرب المناقل والشرقي على القوة الشرقية وبتاع القوات الشرقية. منطقة بتاعت الدمازين برضو تحركت إلى حد ما وقدرت تكتسح كل المواقع بتاعت الجماعة ديل، ويكاد يكون ما حتى هم الآن بيقولوا النيل الأزرق خالية من أي زمن. المسألة فعلا مربوطة، يعني أنت إذا داير تحقق هدف، ما هو أصلا في النهاية العمل العسكري ده عشان تحقق له هدف سياسي، عشان أنت تحلل البرهان ذاته في مركب بتاع قوة في تفاوضه بيجري فيه الآن وخطابه اللي حيقوله، فالضرورة الناس تمسح من أذهان الأمريكان ودولة الأمارات قصة قوتين متوازيتين. ده الكلام اللي هم بتحدثوا عنه الآن، ما في قوتين متوازيتين، ما في ميليشيات بدعد الله قوة بتاع الجيش بأي حد منها، لكن إلى حد كبير هي بتساهم تعديل كثير من الأفكار في أسهان الناس اللي يدفعوا في العمل ده، يعني المريدين للعمل.
نعم، يعني من المتوقع أنه نشهد تطورات خلال الساعات المقبلة أو خلال الأيام الجاية، تطورات كبيرة.
والله بمشيئة الله، يعني في المرحلة القادمة دي إن شاء الله حيكون في اكتساح كامل لكل المأجورين ولكل، لأنه في النهاية يعني نحن يمكن اكتشفنا إلى حد ما الدعومات كانت مستمرة والعمل مستمر، والناس دي إلى حد كبير تغلغلوا المناطق اللي كانوا موجودين فيها، قدروا يؤثروا على عدد كبير من الشباب والمجموعات، لكن في مجموعات بدأت تخرج.
نعم، في كلام بأنه في قوة جديدة وصلت الفاشر من اللي هو من القوة بتاعت المشتركة.
والله أنا حقيقة سمعت، يعني من تقريبا 400 إلى 600 عربية لاند كروزر دخلت الفاشر، وهي في طريقة برضو إلى حد كبير قامت زي ما تقول أخذت كل المقاومات اللي كانت موجودة ولا كل القوات اللي كانت في الطريق. إذا حدث ذا المسألة ليست في الفاشر، يعني المسألة حتمتد إلى نيالا إلى الضعين إلى الجنينة إلى كل المناطق اللي بتاعت دارفور، 90% حتحرر بواسطة هؤلاء الأوباش. يعني
في جدل برضو كان بتدور بخصوص الطيارة نزلت في مطار بتاع نيالا، ففي كلام كتير، يعني في ناس بيقول إنه حاجة دي صحيحة، في طيارة نزلت، في تحقيقات اتعملت وصور جوية اتأخذت، وبيقول إنه ما في طيارة نزلت، فالحقيقة شنو على حسب المعلومات المتاحة بالنسبة لكم؟
والله المعلومة المتوفرة عندنا أنا يعني وانا زرت طبعا بتاع دفاع جوي بتاع قوات جوية، يعني الاثنين. اول حاجه المطار ده يعني تم استهدافه بصوره كبيره وقويه جدا، يعني يمكن المدرج اصلا عاده لما انت تجي تنهي عمل مدرج بتضرب في البدايه وفي الوسط وفي النهايه، فهنا تلاقي المطار تقفل نص، وبالتالي ما قصه تستقبل دي ما وارد.
اي لكن كلامي بانه هل صحيح في طيارة نزلت بعد ذاك تم قصف المطار؟
والله المعلومات اللي نحن عندنا اول متوفر لها الان، اول استغيثها برضه من بعض الاخوه، ما في طياره جات، لانه الطياره اللي بيتكلموا عنها طياره حجم كبير، طياره الحجم الكبير دي معروف انه دايره لها مطارات ومواصفات معينه عشان تنزل.
والاستهداف جاء بناء على انه بس لتدمير المطار، ما عشان انه في طيارة نزلت.
والله هو الاستهداف يعني كما ذكرت حقيقة، لأنه أساسا هم في النهاية اتضح إنه حتى المواد بتاعت الإقاص اللي قاعدة تجي والدعم اللوجستي هو أصلا يعني نازل في فهمهم، والمجموعة جات تقريبا حسب ما لدينا من معلومات إنه عندهم أجهزة بتاعت التشويش دارين يركبوها، عندهم دعم قوي جدا دارين يعملوه للفريقين، باعتبار إنه نازل يعني في مرحلة من المراحل الطيران كان حاجز حاجز وحاجز كبير جدا ربما، فيمكن يكون ده جزء من العمل اللي قامت به الامارات على اساس تهيئ المطار، وبعد ذلك الدعم اللوجستي يجي من شاب ويجي من مباشره من الامارات الى المطار بتاع ميامي.
وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور استهدفت قوات الدعم السري معسكر أبو شوك بالمدينة، مما أوقع عدد من الخسائر وسط المدنيين بالإضافة إلى تعرضها للقصف الجوي. نسمع إفادة أحد الناشطين في المعسكر للجولة.
سلسلة من القصائف بتاريخ 25 يوم الأربعاء تم تدوين من قبل ميليشيات الدعم السري لمعسكر أبو شوك بأكثر من 10 دانات، أدى ذلك إلى جرح وسط المواطنين وهنالك وفيات جاري حصرهم الآن ضمن القذائف التي تطلقها ميليشيات الدعم السري في المواطنين الأزل والمواطنين الأبرياء. اليوم بنفس التاريخ يهو تم تدوين المعسكر بالتحديد، جزء من الدانات وقع في داخل المعسكر وجزء من الدانات وقع في داخل السوق الذي يكتظ بمجموعة من المواطنين. الميليشيات الدعم السري عبارة عن مجموعات بربرية يريد إنه استنزاف وتدمير المواطن، فده هي سلسلة بتاعت الجرائم التي ينتهكها الدعم السري في الفاشر أو معسكر أبو شوك بالتحديد.
وحول المعارك الدائرة في المحاور المختلفة حاولنا التواصل مع قوات الدعم السري للتعليق، ولكن تعذر ذلك. شهدت محلية الدبة بالولاية الشمالية زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالكوليرا، تجاوزت 700 حالة وأكثر من 20 وفاة. جولة السودان اليوم اتصلت بالصحفي مصطفى عمر للمزيد من التفاصيل.
تزايد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بالشمالية، يمكن إحصائيات جديدة اليوم الخميس 26 سبتمبر للعام 2024، وتسجيل حالات بالإصابة لعدد 8 إصابات مؤكدة بمحلية الدبة، لتصل جملة الحالات إلى أكثر من 705 إصابات حسب إحصائيات وزارة الصحة وغرفة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بالولاية الشمالية. شهدت يمكن منطقة الغابة بمحلية الدبة تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة، وتم عزلهم بمستشفى الغابة، فيما يعني حذرت السلطات الصحية بالمحلية من عواقب تفشي الوباء يمكن أن تصل إلى إعلان الطوارئ المحلية. هذا وقد اتخذت السلطات بالمحلية الأسبوع الماضي يمكن جملة من التدابير للحد من الانتشار مثل قفل الأسواق ويمكن محلات الأطعمة الجاهزة وإغلاق المدارس، وكذلك هنالك بمحلية دلقو حيث وجود أسواق التعدين العشوائي، وفي ظل تدهور الخدمات المختلفة بالسوق 625 الواقع جنوب منطقة أبو صارة بمحلية دلقو بالضفة الشرقية، يمكن حيث اتخذت السلطات بمحلية دلقة جملة من القرارات بإغلاق السوق بالكامل كل يوم سبت لمدة شهر ابتداء من يوم السبت القادم من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وذلك للحد من انتشار مرض الكوليرا والعمل في إصلاح البيئة بالأسواق المختلفة بالمحلية. وأعلنت السلطات بمحلية دلقو بأن المحلية لا توجد بها أي حالة تسجيل بمرض الكوليرا.
مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. تشهد مناطق إقليم النيل الأزرق وعاصمة مدينة الدمازين أوضاع إنسانية حرجة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السري بعد سيطرتها على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة من جهة ولاية سنر. للمزيد حول الوضع هناك نبقى مع تسجيل لمواطن في الدمازين يصف الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.
دمازين يعني سكانها بتعيشوا في عزيمات لا حول ولا قوة، عزيمات ما بعد عزيمات، يعني في فقدان في بعض السلع الغذائية، بين السكر والزيت وفي حاجات كثيرة يعني من السلع الغذائية بقت ما موجودة أصلا، والحكومة ما عارف ما مقدرتها إنها تجيب السلع الغذائية ده والمواد الغذائية، لأنه الشوارع كلها مغلقة. يا هو يعني الدمازين بقت منطقة منعزلة من باقي المناطق، لأنه هي على حسب موقعها الجغرافي بتقع في الجزء الحدودية ما بين أثيوبيا وجنوب السودان. يا هو عندها مشكلة في الطرق بالذات مع الغريب ده، لأنه بتقع في سافنا الغنية والفقيرة ما أعرف بالتحديد، عشان كده يا هو الشوارع باتجاه سنار واتجاه ربك ده كمان مناطق مسيطر عليها الدعم السري، ومانعين حركة المرور، إنه ما في أي من العربات أو السيارات اللي بيحمل المواد الغذائية لبعض المناطق، أو للشوارع الوحيد البربط بالولايات شارع سنار قضارف. فهم مسيطرين على المنطقة ده، وبلد ده لا حول ولا قوة، بس أنا ما أقدر بحكي لك، لكن يا هو ده الحاجة لأنه أنا قدرت إنه أحكي لك. ومن الناحية الأمنية والله مستقرة كده، وما في أي حاجة، لكن يا هو في بعض المناطق طابي لولاية النيل الأزرق ذاته يا قولي، وفي مناطق يا شمار هنا لغايه حدود بتاع بين سنارو والدنيل هو يوصل لمنطقه الدنيل هي دي المناطق المستدره عليها الدعم السريع. كذلك في المناطق الغرب مدينه الدمازين كذلك مستدرين عليها الدعم السريع كان جو تيارورو وتياغدي كذلك يخشوا كده لكن ما ده الدعم السري ذاته لكن ابناء المنطقه منتهلين شخصيه بتاعت الدعم السري وقاعدين يخربوا وينحبوا ويزازوا بامن بتاعت المناطق ليه لانه ما في قوه عسكريه قاعده هناك بالتحديد. لكن في الاوان الاخيره ده في الاسابيع المضت ده يا اخو قاموا الدليم حاميات هناك الحمد لله الولايه مؤمنه بكله لكن المشكله ذاته هسه حاليا ظهرت انه بعض المواد الغذائيه والسلع المحتكرين التجار ياخذات جزء منه دبات في الجيش وكذا فتفاصيل كذا ممله عجيبه ذاته. كذلك من ضمن الازمات التي تعاني منها المنطقه ازمه زاد البنزين بقت معدومه اصلا الا في ايادي جهاز الامن والمغامرات. وكذلك اخو في الاسبوع اين المدد ده بقت قروش نقدا بقت في ازمه في السيوله. وكذلك من ضمن الازمات اللي قد تعاني منها انسان المنطقه بالتحديد كذلك في انقطاعات في المياه الشرب.
اعزائي المستمعين فاصل اعلاني ونرجع لمواصله برنامج.
انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
نعود أعزائي المستمعين لمواصلة جولة السودان اليوم والآن نبقى مع فقرة الترند والتحقق تقدمه لنا الزميلة ابتسام.
الناير رجل بسيط أثر غلوب السودانيين. ظهر على منصة إكس تويتر سابقا فيديو قصير لم يتجاوز 52 ثانية لكنه كان كافيا ليأسر غلوب الآلاف من السودانيين. كان بطل هذا المقطع رجلا ستينيا بسيط بسوق كسلة يبيع حبات من البصل وعلى وجهه علامات الإرهاق ينتظر رزقه الحلال. لم يكن هذا الرجل الذي يدعى الناير يعلم أن مصادفة واحدة ستغير حياته وإن شخص ما مر بجانبه والتقط له هذا الفيديو الذي سرعان ما انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي وتداولوه السودانيين على نطاق واسع. المقطع لم يكن مجرد لحظة عابرة في يوم سوق عادي، لا بل أصبح رمزا لحالة إنسانية حركت مشاعر الآلاف. وسط هذا الاهتمام ظهرت المتطوعة مهاد عصام التي اتخذت على عاتقها الوصول إلى الناير وتحت وسم السودان ديل أهلي نشرت تفاصيل رحلتها للعثور عليه. وفي تغريدة مؤثرة كتبت: الحمد لله وصلنا لعمنا الناير في كسلة، تم تسليمه مبلغ مليار جنيه كاش وسط أسرته وأخوانه ولم تتوقف المساعدة عند هذا الحد، فقد تبرع فاعل خير بمبلغ 500,000 جنيه وآخر بمبلغ مماثل بهدف إقامة مشروع صغير يديره الناير مع شقيقه. حياة الرجل الستيني لم تكن سهلة، فهو وشقيقه يعيشان لمدة 20 عاما في راكوبة متواضعة بنيت من الحصير والغماش. هذه التفاصيل المؤلمة نشرتها مهاد على صفحتها. فاعل الخير لم يكتفي بالتبرعات المالية، بل رافق المتطوعين واشترى له ملابس جديدة. ومع انتشار الفيديو وصور الناير تفاعل السودانيين على نطاق واسع، حيث حظى المقطع بأكثر من 5,319 مشاهدة. امتلأت التغريدات بالدعاء والتعاطف وأعربوا عن دعمهم وتمنياتهم الطيبة له، حيث كتب أحدهم: اللهم أرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، بينما أعرب آخر عن رغبته في مساعدته غائلا: إذا في شخص يعرف كيف أوصل له أكون شاكرا. ولكن كما هو الحال دائما لم تخلو الغصة من بعض الانتقادات، وهناك من رأى أن مثل هذه الأعمال الخيرية ما هي إلا جزء من سعي البعض للشهرة، متسائلين عن الآلاف السودانيين الذين يعانون من ظروف أشد صعوبة. وظهرت تعليقات أخرى تنتقد بيئة السوق داعية إلى تحسين الأوضاع الصحية هناك. قصة الناير ليست مجرد حكاية رجل بسيط يبيع البصل، بل أصبحت رمزا للتكافل الاجتماعي وسط مجتمع يمر بظروف صعبة. وبين تعليقات الدعم والانتقاد تتجلى الحقيقة بأن مساعدة شخص واحد قد تكون نقطة تحول في حياته، وتذكيرا بأن الخير باغ حتى في أحلك الظروف. لا للحرب، السودانيون يستحقون السلام.
قبل الختام نبقى مع إرشادات صحية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات.
المستمعين الكرام، بهذه الإرشادات نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.